أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 89 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث. مع نهاية المطاف بالنسبة للإيمان باليوم الآخر، ونهاية المطاف المستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. تحدثنا الدرسين السابقين عن وجود الجنة وعدم فنائهما، وأن نعيم الجنة وعذاب النار يكون بالروح والجسد معا. وتحدثنا عن أسماء الجنة والنار وأبواب الجنة ودرجاتها وأبواب النار ودركاتها، وتحدثنا عن دخول المؤمنين الجنة والكافرين النار، ثم تحدثنا عن جهنم من حيث شدة حرها وشدة سوادها وبعد عمقها وشدة عذابها وحرها وبردها ومقامعها وأغلالها وشررها وعظم خلق أهلها وحياتها وعقاربها. ثم انتقل بنا الكلام على سبيل المقارنة للحديث عن الجنة، سعتها وطيب ريحها وقصورها وتفاضل أهلها، وجعلنا هذه الجزئية مسك الختام، ولكنها لما تكتمل، وكان الوقت قد زاد جدا، فلنبدأ بها درسنا اليوم إن شاء الله، ولنكمل ما بعدها. ذكر الجنة وما أطيب ذكرها من حيث سعتها. فنقول ما أوسع دار المتقين. أشار القرآن الكريم إلى سعة الجنة بأن ذكر وصفا من أوصافها، ذكر عرض الجنة مبينا أن عرضها كعرض السماوات والأرض. جاء هذا في موضعين من كتاب الله عز وجل، في سورة آل عمران: وسارعوا مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله العظيم. وعندما سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السائل هو هرقل، يسأل لما قرأ الآية أو سمعها، فقال عن الجنة: هذا عرضها فأين طولها؟ فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قدرة الله عز وجل، فقال: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار، وأين النهار إذا جاء الليل. ومن الحديث عن سعتها إلى طيب ريحها، فما أطيب ريح الجنة، وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا، وجاء في الحديث: ليشم من مسيرة 500 عام، كما قال صلى الله عليه وسلم: وريحها يوجد من مسيرة 500 عام. أخرجه ابن ماجة، قال الألباني في صحيح الجامع صحيح. وفي رواية: إن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. خرجه أحمد والطبراني في الكبير. قال شعيب الأرنوط: حديث صحيح وهذا إسناد قوي. قلت: مسيرة 100 عام، 500 عام، مسيرة كذا وكذا، لعل رائحتها تتفاوت بتفاوت أهلها. فماذا عن قصور الجنة؟ إن في الجنة قصورا ليعجز الإنسان عن وصفها وعن التعبير عنها، ولم لا وقد وصفها ربنا عز وجل بمثل قوله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نسألك من فضلك العميم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن آخر رجل يدخل الجنة فيقول: يقول: أي رب ألحقني بالناس. فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، فيخر ساجدا فيقال له: ارفع رأسك ما لك؟ فيقول: رأيت ربي. فيقال له: مه. فيقال له: ارفع رأسك، إنما هو منزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له: مه. فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول له: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، وهو درة مجوفة ثقافها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليهن عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينيه 70 ضعفا. فيقال له: أشرف. فيشرف. فيقال له: ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح. والآن تذكرت أن هذا الحديث هو آخر ما ختمت به المحاضرة السابقة، لنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن نعيم الجنة، عن أرضها وخيامها وأسواقها وأنهارها. فماذا عن أرض الجنة؟ ما تظن أخي الكريم في أرض الجنة؟ هل تظن أنها من تراب أبيض أو أحمر؟ هل تظن أن حصباءها من حجارة ملونة؟ وهل جدران مبانيها من لبن في غاية الحسن والجمال؟ كلا، إنها أفضل من ذلك، بل لا وجه للمقارنة، حيث يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنها لبنتها ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، ومن يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. الله أكبر. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه وغيره، وقال الألباني في صحيح الجامع: صحيح. الجنة إنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها يعني طينها الذي يكون بين اللبنات المسك الأذفر، المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، سبحان الله. ومن يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. الله يبارك فيك يا أخ علاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال صلى الله عليه وسلم عن جنة عدن: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء وملاطها المسك وحشيشها الزعفران حصباؤها اللؤلؤ ترابها العنبر. ثم قال لها: انطقي أو تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. خرجه ابن أبي الدنيا. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب: ضعيف. يبقى روية عن جنة عدن: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء وملاطها المسك، قلنا الملاط بمعنى الطين، وحشيشها الزعفران الفراش فرش الأرض، حصباؤها اللؤلؤ ما يتزين به، ترابها العنبر. سبحان الله العظيم. ثم قال لها: انطقي. قالت: قد أفلح المؤمنون. وجاء هذا الحديث في تفسير صدر سورة المؤمنون، وذكره ابن كثير عند هذه الآية وذكر هذه السورة. ومن الحديث عن أرض الجنة إلى خيامها، أتعتقد أن في الجنة خياما؟ ولما الخيام وبها القصور والدور والحور والحبور والسرور؟ من الناس من يحب أن يسكن الخيام، وربما جعل الخيمة أمام قصره مجلسا من المجالس التي يستجم بها أو يستقبل بها ضيافه أو يستنشق الهواء النقي بعيدا عن التكييفات وعن الأماكن المغلقة. فهو إذا دخل الجنة واشتهى ذلك لابد وأن يجده، حيث في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولأصحابها فيها كل ما يدعون ويطلبون من كل ضروب السعادة وصنوف النعيم. ولذلك لا يستنكر أن يكون فيها خيام، إذ في الخيام متع وفيها متسع. نسأل الله من واسع فضله. ولذلك في حديث القرآن عن الحور قال ربنا عز وجل: حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات في الخيام. والسؤال هو: ما شكل تلك الخيام؟ وما نوعها؟ وما مدى حسنها وجمالها؟ يجيبك عن هذا النبي المعصوم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فيقول: إن للمؤمن في الجنة لخيمة، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها أي في السماء 60 ميلا وعرضها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. ويراد بالأهلين الزوجات والحور العين. ومن خيامها إلى أسواقها. في الجنة أسواق، لأنها بها سرور وحبور ومتعة. وليس بمستغرب أن تتوق نفس المؤمن في الجنة إلى دخول سوق من الأسواق، وخاصة الذين تعودوا الضرب في الأسواق. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، يبقى سوق الجنة يوم الجمعة، فتهب ريح الشمال، يعني مثل ما نقول احنا في الدنيا البيت ده واجهة بحرية مثلا، يعني هذا على سبيل التقريب. فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثياب، لما تكون الريح طيبة كده، ولا انت رايح في مصيف ويجي لك نسيم البحر وبشوية رزاز كده من البحر، فهكذا تفعل ريح الشمال، فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. ما شاء الله، مثل الإنسان لما يكون في سفر ويدخل الحمام ويطلع كده بوضع مختلف وهيئة مختلفة، والناس يقولوا له نعيما والذي منه ليه، يعني ما شاء الله أصبح في جمال ونضرة. ده برضو كله على سبيل التقريب. فرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. أخرجه مسلم. ومن خيامها وأسواقها إلى أنهارها. وما أدراك ما أنهارها؟ هل في الجنة أنهار؟ نعم، في الجنة أنهار، سبحان من خلقها، إنها أنهار عظيمة تجري بقدرة الله عز وجل من تحت أهل الجنة. الجماعة الأغنياء لما يحبوا يترفهوا قوي يعملوا يخت والمية حواليهم، أو سفينة عائمة، أو قصر عائم، أو مدينة عائمة، مش بيعملوا كده؟ آه. فدي جنة أنهار تجري بقدرة الله عز وجل من تحت أهل الجنة، لكنها أنهار بلا حد ولا خد، ما لها شواطئ ولا لها ضفاف، لا يختلط لبنها بعسلها ولا بخمرها أو مائها، لأنها متنوعة، وهي أنهار أربعة فصلها ربنا جل وعلا بقوله: مثل الجنة
التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم.
الآية، فهنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم جاء تفصيل وتفسير تجري من تحتها الأنهار المذكورة في آيات كثيرة. ما هذه الأنهار؟ أنهار من ماء غير آس، غير راكد ولا متغير بطول المكث، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. عندك اللبن في الدنيا سرعان ما يفسد، حتى لو بقي في البراد أو الثلاجة أياما يفسد. وأنهار من خمر لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، كما سيأتي في ذكر نعيم الجنة وصور النعيم. هذه الخمر نوع من اللذة، لذة للشاربين، يجدون فيها المتعة مع اختلاف الطعم واختلاف الصنف واختلاف التأثير، فهي لا تفتر ولا تسكر، كما وصفت في آية الصفات وفي آية الواقعة. وهنا قال وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، مش هتجد فيها أثارا كالتي تجدها في عسل النحل في الدنيا وتصفيها وتنقيها أنت بمعرفتك، لا، أنهار. وما هو مثلا يعني بستان ولا منحل ولا، لا، سبحان الله العظيم. وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، الثمار والأشجار على الأنهار. وهذه الأنهار العظيمة يضاف إليها نهر الكوثر، وما أدراك ما الكوثر؟ الذي خص الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو أعظم أنهار الجنة وأحسنها، كما جاء في وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هو الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. أخرجه البخاري، وقد سبق الحديث مفصلا عن الكوثر. ومن أنهار الجنة إلى أشجارها، ما أعظم أشجار الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة
لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.
أسأل الله من فضله. والشاهد من الآية وظل ممدود لقوله عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يحدث ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الظل فيقول: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة وأهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله تعالى ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه في التفسير. قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب: ضعيف موقوف، أي على ابن عباس. ويقول رضي الله عنهما: نخل الجنة جزعها من زمرد خضر وكربها ذهب أحمر، كرب الجريد، وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، ليس فيها عجم، أي ليس فيها شيء سيء. أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح، وصدق ربنا عز وجل حين قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. نسأل الله من فضله. ندخلهم ظلا ظليلا، ظل هذه الأشجار، ومن أشجار الجنة إلى خيلها. هل في الجنة خيل؟ نعم، في الجنة خيل يركبها أهل الجنة. جاء في الحديث عن عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه قال: كنت رجلا أحب الخيل، فقلت: يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من الياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فرس من الياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. أخرجه الطبراني في الكبير. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن بغيره. وروي أيضا: إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت، لا تروث ولا تبول، لها أجنحة خطوها مد البصر، فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاءوا. فذلك ذلك الحديث أو هذا فيه كالتفسير لسابقه أو بمعناه، وإن كان هذا خرجه ابن أبي الدنيا، وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ضعيف. وبعد الحديث عن سعة الجنة وطيب ريحها وقصورها وأرضها وخيامها وأسواقها وأنهارها وأشجارها وخيلها، تعالوا بنا نتحدث عن تفاوت درجات أهلها وتفاضلهم فيما بينهم. أما عن تفاوت درجاتهم وتفاضل ما بينهم فذلك أمر لا يقدره إلا الله تعالى، وذلك يكون بحسب كمال إيمانهم وكثرة صالح أعمالهم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أي هذه الغرف التي يراها أهل الجنة كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء، إنها لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث هذا متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. الله أكبر. هذا الحديث أخرجه البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. تذكرون لما كنت حدثتكم عن درجات الجنة وأنها 8، كنت أقول لكم هذا على الجملة، ولكن داخل الدرجة الواحدة درجات للمجاهد في سبيل الله، للمنفق، لأنواع أخرى من الأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لابن مسعود: أما إنها ليست كدرجة أمك، ولكن هذه ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. هنا قال: إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله الفردوس فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. فردوس أعلى الجنات 8، فسلوه الفردوس فإنه وسط الجنة أي أفضلها. الوسط هنا بمعنى الأفضل، وإذا أبيت إلا أن تفسرها تفسيرا حسيا فتكون الجنة كالقبة وأعلى درجاتها الفردوس، فتكون أعلى وأوسط، فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقها فوق الفردوس عرش الرحمن، وفي رواية وسقفها عرش الرحمن، ومنه تفجر أو تنفجر أنهار الجنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. أخرجه أحمد. وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. الجنة الواحدة من الجنات 800 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. وروي بصيغة المحدثين صيغة تضعيف: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جناته ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الحديث بهذا النص أخرجه أحمد والترمذي وابن حميد، وقال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف. قلت: وله شاهد في الصحيحين، وقد سبق الكلام عن أدنى أهل الجنة منزلة. وصدق ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. سألك من فضلك. كما قال سبحانه وتعالى: فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وبين جزاء عباد الرحمن بقوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أسأل الله من فضله العميم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: يا رسول الله، لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. خرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم. قال الألباني في صحيح الجامع: حسن. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها يا رب العالمين. إذن هذه وقفة مع الجنة مقارنة بينها وبين النار، حيث كان الحديث قبلها عن ذكر جهنم وشدة حرها وشدة سوادها وبعد عمقها وشدة عذابها وبيان شررها ومقامعها وأغلالها وحياتها وعقاربها وعظم خلق أهلها، فجاءت المقارنة بالحديث عن الجنة سعتها وطيب ريحها وقصورها وأرضها وخيامها وأسواقها وأنهارها وأشجارها وخيلها، وعن تفاوت درجات أهلها وتفاضلهم فيما بينهم. ومع وقفة أخرى نقارن فيها إن شاء الله تعالى بين طعام أهل النار وشرابهم وطعام أهل الجنة وشرابهم. سبحان الله، هل لأهل النار طعام وشراب وهم في هذا العذاب لا يخفف عنهم؟ يحسون بالجوع ويطلبون الطعام ويطلبون الشراب. إيه وربي، لأهل النار طعام، ولأن أهل النار أحياء فحياتهم تجعلهم يأكلون ويشربون كما كانوا في الدنيا، كانوا يعيشون لأن يأكلوا ويشربوا. وقيل في الحكم الأحمق يعيش ليأكل، والعاقل يأكل ليعيش. قيل فلما يعيش العاقل أو المؤمن؟ قلنا يعيش المؤمن ليعبد ربه عز وجل، لكن من وسائل الحياة الأكل والشرب. وأهل النار محكوم لهم بالحياة، لا يموتون، لكن ليست بالحياة الكريمة، ولذلك قال الله عنها لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة كريمة، وهو في حياة هذه يأكل ويشرب. فلأهل النار مطاعم ومشارب، إذ الطعام والشراب من لوازم الحياة، وأهل النار أحياء فيها لا يموتون، إذ لو ماتوا لاستراحوا من العناء والعذاب، ولكنهم لا يموتون، مع أن العذاب كفيل بأن يموتوا، لكن جعل الله عز وجل لهم أمرا حكاه في قرآنه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله العافية. ويتمنون الموت فلا يجدونه، ويسألونه فلا يستجاب لهم، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وحكى الله عز وجل ذلك عن كل واحد في النار: الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وجاء ذلك بأسلوب الجمع: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. ولذلك فهم يأكلون ويشربون، كذا يلبسون ويفرشون، فما هو طعامهم؟ من أهم أطعمة أهل النار الزقوم، وقد ذكر باسمه في القرآن. فما الزقوم؟ ثمر يخرج من شجرة تنبت في أصل الجحيم، مذاقه مر شديد المرارة، يغص في الحلق فلا يسوغ إلا بماء الحميم. ومن خواصه أنه يغلي في البطن غليان الماء، فهو شبيه بالجير الذي يكون في الدنيا، الجير الذي إن صب عليه الماء فار وغلى. قال تعالى في بيان هذا النوع من الطعام:
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم.
نعوذ بالله تعالى. آيات الصفات وفي سورة الدخان:
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم.
نعوذ بالله. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهم، وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح. هذا النوع الأول من الطعام الزقوم. وأما الثاني فاسمه الغسلين. الغسلين، ما الغسلين؟ هو ما تجمع من عصارة أهل النار من قيح وصديد وعرق، وما يخرج من فروج الزناه، وما يسيل من لعاب شارب الخمور والمغتابين والكذابين وقائل الباطل وشاهد الزور. وقد ورد ذكر الغسلين في قوله تعالى من سورة الحاقة:
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
نعوذ بالله تعالى. والمراد من الخاطئين هنا الذين كسبوا السيئات فأحاطت بهم خطاياهم فدخلوا النار بذلك، كما في قوله تعالى:
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نسأل الله العافية. فانظر كيف يكون الغسلين ما تجمع من عصارة أهل النار من قيح وصديد وعرق، وما يخرج من فروج الزنات ويسيل من لعاب شارب الخمور والمغتابين والكذابين وقائل الباطل وشاهد الزور. نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثالث من أطعمة أهل النار الضريع، وهو نبات مر نتن به شوك ينشب في الحلق، يسيغه الآكل بالحميم، يسبب له إسهالا فظيعا، فلذا هو لا يسمن آكله ولا يغنيه من جوع، أو لأنه يقف في الحلوق لا يخرج ولا يستساغ، كما قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نعوذ بالله. هذا الضريع أمر من الصبر وأشد حرا من النار، لا يدخل البطن ولا يرتفع إلى الفم، فيبقى بين ذلك كما قال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. نعوذ بالله. طعام ذا غصة لا يهضم ولا يؤكل ولا يستساغ ولا يخرج. ومن أنواع الأطعمة في النار النوع الرابع الغثاق، وهو نتن، بحيث لو أن دلوا أريق منه لأنتن أهل الدنيا. ذكر في قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ويغلب على ظني والله أعلم أنه شراب وليس طعاما، لقول تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فأورده البعض في الأطعمة، وأريد أن أورده في الأشربة: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ولذلك بعد الحديث عن الأطعمة أطعمة أهل النار يأتي الحديث عن شرابهم، والشراب لازم لكل ذي كبد رطبة، وأهل النار ذوو أكباد، فلا بد لهم من ماء يشربون، كما لا بد لهم من طعام يأكلون، إذ الأكل والشرب ضروريان لبقاء الحياة واستمرارها، وقد قدر لأهل النار البقاء فيها، فلذا هم يأكلون ويشربون، ولم يكن الأكل والشرب ليدفع عنهم غائلة الجوع والعطش، ولكن ليزيد في محنتهم وطول عذابهم. وقد سبق بيان بعض مآكلهم، وهذا بيان بعض مشاربهم. أولها الحميم. الحميم وهو ماء حار يجري من عين آنية، أي أن درجة حرارة الماء قد انتهت إلى ما لا مزيد عليه أبدا. ومن خواصه أنه يصهر به ما في بطونهم ويقطع أمعاءهم، كما جاء ذلك في قوله تعالى في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية
تسقى من عين آنية. وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وفي سورة الحج قال سبحانه: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
نسأل الله العافية. النوع الثاني من أشربة أهل النار ماء الصديد، وهو ماء كدر يحوي كميات من الصديد، يغص به شاربه حتى لا يكاد يسيغه، يعاني شاربه منه آلاما لا يعلم مداها إلا الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى:
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ.
نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك يشربه فيشوي وجهه ويوقع فروة رأسه ويقطع أمعاءه ويخرج من دبره. النوع الثالث من مشروبات أهل النار ماء المهل، وهو ماء ثخين حار حتى لكأنه النحاس المذاب، بحيث إذا أدناه أحدهم من فمه ليشربه شوت حرارته جلدة وجهه، كما قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا. سبحان الله، نشرب وحاط.
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا.
نعوذ بالله تعالى. فهذه الثلاثة ذكرت في القرآن الكريم: الحميم، وماء الصديد، وماء المهل، وأضفنا إليهم قبله الغساق. ومما ذكر في السنة نوع رابع أو خامس: ماء نهر الغوطة، وهو ما يتجمع مما يسيل من فروج الزواني من النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن، يؤذي أهل النار ريح فروجهن. أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه وأبو يعلى في مسنده وغيرهم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. هذا وأنهي الكلام على مطاعم أهل النار وشرابهم بهذا الحديث التفصيلي الذي رواه الترمذي موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه، حيث يقول: يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، فيتذكرون أنهم يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب، فيدفع إليهم بكلاليب من الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم، فيقولون: ادعوا خزنة جهنم، فيقولون: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال: فيقولون: ادعوا مالكا، فيقولون: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم 1000 عام. قال: فيقولون: ادعوا ربكم، فلا أحد خير من ربكم، فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: فيجيبهم: فاخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: فعند ذلك يئسوا من كل خير، وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أحبتي، بعد أن ذكرت لكم طرفا من طعام أهل النار وشرابهم، أنتقل إلى الحديث عن طعام أهل الجنة وشرابهم لأختم به درس اليوم إن شاء الله تعالى. فماذا عن طعام أهل الجنة وشرابهم؟ أرد بادئ ذي بدء على شبهة منتشرة، أقول: لقد ضل قوم من الفلاسفة والنصارى زعموا أن نعيم الجنة روحاني بحت، لا شيء فيه من النعيم للجسم بالمرة، وهذا المعتقد خطأ محض وباطل لا شك في بطلانه عند من يعرف عن الله تعالى وعن رسله عليهم السلام، وذلك لأن الأرواح التي يراد لها النعيم لا يتم لها التنعم الحقيقي إلا إذا كانت حالة في أجسام تلائمها وتستقر فيها وتقوم بها، ولأن الله قادر على ذلك كما هو في الدنيا كذلك في الآخرة بصورة أجل وأكرم، ولتفضيل الآخرة على الدنيا حتما. ومن هنا كان من غير المعقول أن يكون النعيم في الدنيا جثمانيا وروحيا وفي الآخرة روحيا فقط، وإذا كان العقل يحتم ذلك فإننا ندعمه بالأدلة السمعية الدينية الشرعية التي هي أخبار الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فربنا سبحانه وتعالى
يخبر بما سينعم به على عباده المسلمين الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيقول وهو أصدق القائلين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب، وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هذه آيات سورة الزخرف، ومنها إلى سورة فصلت. قال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نسأل الله من واسع فضله. وقال سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. نسأل الله من واسع فضله. ويقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح. جشاء معروف لما يتجشأ يعني يتكرع، ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، أخرجه مسلم. وفي الحديث روية: إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من ذهب والأخرى من فضة، في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها، يجد لآخرها من الطيب واللذة ما يجد لأولها، ثم يكون ذلك ريح المسك الأذفر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. حديث أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ضعيف، لكن ما جاء فيه ورد في حديث صحيح المعاني والجمل. وصدق ربنا إذ يقول: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وكذا قال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا نسأل الله من فضله يا عباد الله في نعيم الجنة تنظر إلى الطير فتشتهيه فيخر بين يديك مشوية وقال سبحانه يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون الله من فضله هذا ومما يأكله أهل الجنة ما ورد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عن أشياء في حديث مطول في البخاري وأحمد وغيرهما وفيه وما أول شيء يأكله الجنة فأجابه عليه الصلاة والسلام فقال زيادة كبد الحوت خرجه البخاري وفي رواية أن يهوديا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد الحوت قال فما غذاؤهم على أثرها أو على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين تسمى سلسبيلا قال صدق رواه مسلم أو أخرجه مسلم ومن شرابهم يسقون من رحيق مختوم قال ابن مسعود الرحيق الخمر مختوم يجدون عاقبتها ريح المسك وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومزاجه من تسنيم قال هو أشرف شراب أهل الجنة يشربه المقربون صرفا ويمزج لأهل اليمين وقد وصف الله عز وجل خمر الجنة بصفات جميلة حسنة ليست في خمور الدنيا فذكر أنها أنهار جارية كما في قوله تعالى فيها عين جارية وفي قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فهذه الخمرة أنهار جارية مستمدة من بحار كبار هناك ومن عيون تنبع من تحت كثبان المسك ومما يشاء الله عز وجل وليست كخمر الدنيا في كراهة المطعم وسوء الفعل في العقل ومغص البطن وصداع الرأس بل هي لذة للشاربين حسنة المنظر طيبة الطعم يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول وهو وجع البطن ولا هم عنها ينزفون أي لا تذهب عقولهم وإنما المقصود من الخمر إنما هي الشدة المطربة وهي حالة البهجة التي يحصل بها السرور للنفس وهذا حاصل في خمر الجنة فأما إذهاب العقل بحيث يبقى شاربها كالحيوان أو الجماد فهذا نقص إنما ينشأ من خمر الدنيا فأما خمر الجنة فلا تحدث هذا إنما يحصل منها السرور والابتهاج ولهذا قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون أي لا يورث لهم صداعا في رؤوسهم ولا تنزف عقولهم. وفي الجنة أكواب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم، وأباريق بخلافها من الوجهين لها عرى ولها خراطيم، وكأسا دهاقا، والكأس هو القدح فيه الشراب، دهاقا ملأى مترعة ليس فيها نقص، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي لا يصدر عنهم في شرابهم شيء من اللغو وهو الكلام الساقط التافه ولا تكذيب، كما قال لا لغو فيها ولا تأثيم، وكذا قال لا تسمع فيها لاغية، وأيضا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهم يأكلون ويشربون، يطوف بهذا الطعام وهذا الشراب وهذه الكؤوس، هذه الكؤوس وهذه الأباريق يطوف بها الخدم والغلمان، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي من جمالهم وكثرتهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. كان هذا عن طعام أهل الجنة وشرابهم من بعد الحديث عن طعام أهل النار وشرابهم، فماذا عن لباسهم وفراشهم؟ ما هي أسرتهم وما هي فرشهم؟ وكيف حال أهل الجنة في الجنة وكيف حال أهل النار في النار؟ هذا موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.